مثل نوره كمشكاتها مصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تذكرون أحبتي عندما تحدثنا في لقاءات سابقة حول فكرة الحكومة في الإسلام، فقلنا إنها نيابة عن النبوة في إيه؟ في حد فاكر؟ في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. يريد تحفظ هذا التعبير وما تنسهوش، نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. نيابة عن النبوة، ليس المقصود بهذا التعبير أن يطفي قداسة أو عصمة على من يتولى أمور المسلمين العامة لأنه نائب عن النبي محدش يكلمه، لا الموضوع مش كده، بل مقصود بهذا الكلام أن نبين سند استحقاقه للولاية، أن نبين أساس مشروعية أعماله وتصرفاته. إذا كنت نائبا عن شخص، إذا كنت وكيلا عنه، فلا تصح تصرفاتي إلا بقدر موافقتي الموكل، إلا بقدر ما تدور في فلك الوكالة التي فوضني فيها ووكلني إياها. يعني فلو خرج تصرف، يعني فلو خرج تصرف الوكيل عن النطاق الذي بينه له الموكل وحدده له وضبطه به، كان تصرفاته باطلة ومنعدمة، أليس كذلك؟ لو قلت له بيع لي الصيادية فراح مثلا بيع البيت، يبقى تصرف باطل، صح ولا لا؟ لأنه لا يستمد سلطانه ولا يستمد صلاحية تصرفاته أقوالا وأفعالا ومواقف إلا من خلال عقد الوكالة الذي وكل يعني بمقتضاه في مثل هذه التصرفات. نعم، نيابة عن النبوة في حراسة الدين، في حراسة الدين. فمن يتقلد أمور المسلمين العامة يبقى أن همه الأول وأن أولويته الأولى كيف يحرس دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد قام في الأمة نائبا عنه، لقد قام في الأمة نائبا عنه نيابة عن النبوة. وأنبياء الله لم يورثوا دنانير ولا دراهم، إنما ورثوا هذا الدين، وعلى قدر حظ الناس منه على قدر حظهم من ورثة النبوة. نعم، نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، يعني فهي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في الأمور الدينية والأمور الدنيوية. لو أنك حفظت هذه الجملة القصيرة، وتعريفات فقهائنا جامعة مانعة، يعني تدخل جميع أفراد المعرف ولا تسمح بدخول فرد من الخارج. نعم، نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. تحدثنا عن هذا المعنى بالتفصيل في محاضرات سابقة، تحدثنا عن حقوق الإمام أو الوالي أو الحاكم إذا قام بهذه يعني المسؤولية، يعني إذا قام بهذه الأمانة، يعني حقان الطاعة والنصرة. الطاعة في غير معصية، أي فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة. النصرة أن من بغى عليه أو انقلب عليه فإن حقا على الأمة أن تنصر أئمتها بمقتضى البيعة التي يعني التي بذلت لهم يعني والتي أنيطت بأعناقهم. يعني وإن ربي جل وعلا يقول في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ذكرنا أيضا أن الأصل في عقد التولية في يعني في من كان نائبا عاما عن النبي صلى الله عليه وسلم في من تقلب أمور الأمة العامة أن عقده لازم وأن عقده دائم، إلا إذا نص في عقد التولية على التوقيت أن يقال نعقد لك البيعة 4 سنوات ونشوف، إما أن نجدد لك أو أن نصف عنك البيعة إلى غيرك، فإن من حق الأمة أن تقيد البيعة بما تراه محققا لمصالحها وبما تراه قائما بحاجاتها. يعني لكن إذا بدل له مطلقا كان أو مؤقتا فعلى الأقل في فترة صلاحيته في فترة سريان هذا العقد لا يجوز أن يخرج عليه ولا أن ينقلب عليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني الحديث في هذه المحاضرة حول الطوارئ التي تطرأ على الأئمة. نحن بايعناه مسلما ملتزما بالكتاب والسنة، أخذنا عليه عهده أخذنا عليه عهودا ومواثيق على أن يقيم كتاب الله في الأمة، سوف نبقى على الوفاء له ما وفى لنا، سوف نبقى على الاستقامة له ما استقام هو لنا. طب إذا طرأت أمور على الإمام تقتضي تغير هذا الحال فماذا يكون الحكم وكيف يكون التصرف؟ تحدث الفقهاء عن جملة أمور أولها الردة. افترض فرض جدلي أن من نصبناه حاكما ومن قلدناه إماما ارتد عن الإسلام، ومش ضروري أن تكون الردة أن يقول إنه نصراني أو إنه يهودي، فقد يرتد بإنكار معلوم من الدين بالضرورة. لو طلع ثم قال للناس أنا شايف أني للذكر مثل حظ الأنثيين، دي ما تمشيش، دي كانت زمان لما كانت الست قاعدة في البيت، الوقت بتطلع برا وبتشتغل يبقى للذكر مثل حظ الأنثى تماما. ومنطق العصر ولغة العالم ومفاهيم المساواة والتقدمية والحرية ثم أصدر قرارا ثم خرج به عن الناس بالتسوية بين المرأة والرجل في الميراث وصوت عليه وأصبح قرارا نافذا فاعلا. ده شكل من أشكال الانسلال من الربقة، شكل من أشكال الانخلاء، يعني الانخلاء من الدين. عشان ما تتصورش ان كلمة الكفر او الرد ان يسمي نفسه ابو لهب مثلا، ما سميش نفسه ابو لهب مش لازم، لازم يسمي نفسه ابو لهب ولا ابو جهل عشان يبقى ارتد عن الاسلام، فقد يرتد بانكار معلوم من الدين بالضرورة، اليس كذلك؟ لو طلع وقال بطلنا صوم، الصوم ده انا بضرب امثلة عملية على فكرة، ليست امثلة نظرية، دي متخذة من الواقع. قال الصوم ده بيعطل معركة الانتاج، عندها معركة انتاج منحشد فيها القوى الجماهيرية كلها، ومش معقول في هذه المعركة الكبرى دي تأتي قضية من القضايا لكي تعطل هذه المسيرة الحاشدة، هذه القافلة المتوجهة إلى الإصلاح والتعمير والتشييد، نشنكلها بالصوم، نعطلها بالصوم، ما ينفعش، عندنا تحديات أكبر وعندنا قضايا أكبر. لو دجل على الناس بهذه الصورة وأصدر قرار بمنع الصوم، ما هو ده شكل من أشكال التحدي لمعلوم من الدين بالضرورة. وعلى فكرة مش لازم يكذب، لأن في ناس متصورة ان الكفر التكذيب فقط، وده أصلا مرد إلى خلل آخر، إن الإيمان هو التصديق فقط. ما حدش من أهل السنة قال إن الإيمان هو التصديق الخبري فقط. يعني دول بيقولوا، يعني من قال من أهل السنة إن الإيمان هو التصديق يقصد به التصديق الانقيادي الذي يقتضي الدخول في الإسلام والذي يقتضي الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وإن الله جل وعلا قال عن الكفار فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأبو طالب كان يقول لقد علموا أن ابننا لا نكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطل. تكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطل. ومع هذا لم يكن بهذه الكلمة مسلما، لم يكن بها مؤمنا. تصديق بمعنى نسبة الصدق إلى الخبر فقط، أو نسبة الصدق إلى المخبر فقط، بغير انقياد وإخبات، بغير عمل للقلب يدخله في الدين ويحمله على أن ينخلع من الكفر ويدخل في الدين. ما لم يكن التصديق على هذا النحو فليس كافيا، لا في البراءة من الكفر ولا في الدخول في الدين. يبقى لا يلزم لكي تتحقق الردة أو لكي يتحقق عمل من أعمال الردة أن شخص يعلن أنه يهودي أو أنه بوذي أو أنه سيخي أو أنه هندوسي. مش لازم، ده لسه بيفضل يلبس مسوح أهل الدين وينتمي في الجملة إلى معسكر المسلمين وقد أنكر وجحد معلومة من الدين بالضرورة، ثم فتن الناس عليه، ثم حملهم عليه بقوة السلطان وبقوة السيف والسنان وكذا وكذا. فدي أشكال من أشكال تحقق الردة. وما فيش حكم غبي دلوقتي هيقول للناس إن هو يهودي أو إن هو نصراني، هيبقى غبي جدا جدا، ما حدش أصلا هيعمل كده، لان ده من دي وان من الساعة الاولى، يعني زلزال سيصيب الارض التي يقف عليها فلا يبقى في مكانه. يبقى اذا ارجو ان احنا نضبط مفهوم يعني الردة، ان ينكر معلومة من الدين بالضرورة، ان يكذب بامر قطعي محكم مجمع عليه في الدين، او ان يرد وان يرفض وان يأبى امرا محكما قطعيا معلوما من الدين بالضرورة. اللهم اهدنا يا رب فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. في حديث عبادة بن الصامت الصحيح يعني عند البخاري وغيره، نعم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا. ايه معنى وأثرة علينا؟ يعني حتى لو استأثر دوننا بالمال، لو استأثر دوننا يعني استأثر دوننا بالمناصب، اختص بها أقرباءه، دي معلش يعني ماشي، يعني حزب ربنا عليها، لازم احنا نخرج عليه بمثل هذه يعني المواقف لانها حمالة ذات اوجه واثرت علينا. ثم قال والا ننازع هذا الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث يقول إنه ينعزل بالكفر إجماعا، لو ارتد حاكم عن الدين ينعزل بالكفر إجماعا. ثم قال فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، نعم، ومن داهم فعليه الإثم. ثم قال ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. كلام الحافظ ابن حجر في 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 فتح الباري. إنه ينعزل بالكفر إجماعا فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. القاضي عياض يقول أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد للكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر ينعزل. محمد رشيد رضا في تفسير المنار يقول ومن المسائل المجمع عليها قولا واعتقادا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نعم، وإنما الطاعة في المعروف، ثم قال وأن الخروج على الحاكم المسلم إن ارتد عن الإسلام واجب، ثم قال وأن إباحة المجمع على تحريمه كالزنا والسكر واستباحة إبطال الحدود وشرع ما لم يأذن به الله كفر وردة. طيب ده يعني ذلك مناط فيما يتعلق بالكفر والردة. طيب في حاجة أقل من كده شوية، الفسق الظلم، ودي اللي فيها كلام كتير، هناخد بعضه اليوم ونكمل يوم الخميس بإذن الله تعالى. الفسق اختلف العلماء في مدى اعتبار الفسق من الأسباب التي توجب عزل الأئمة والخروج عليهم. اختلفوا في هذا على مذهبين. المذهب الأول نعم يقول أصحابه إن الفسق يوجب عزل الأئمة ويفرض الخروج عليهم. إن الفسق يوجب عزل الأئمة ويفرض الخروج عليهم، ثم قال وهو مذهب الخوارج والمعتزلة والزيدية وبعض أهل السنة. الكاميرا فيها لأن التوصيف ده مهم. نعم قال وهو مذهب الخوارج والمعتزلة والزيدية وبعض أهل السنة. المذهب الثاني أن الفسق لا يمنع استدامة الإمامة. في فرق بين يعني استدامتها وبين عقدها من البداية، لأن لحظة العقد لحظة سعة واختيار، نقدر نختار زيد أو عمرو فنختار كويس. أما إذا تحكم وتمكن ومدد رجليه وأصبح واقع في هذه الحالة، جمهور أهل العلم يقولون إن الفسق لا يمنع استدامة الإمامة ولا يجوز الخروج على الأئمة لما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء. نعم قال وهو الذي عليه السواد الأعظم من أهل السنة حتى نقل بعضهم الإجماع على ذلك. عندنا مذهبان في الفسق والظلم. المذهب الأول أنه ينعزل بالفسق الخوارج المعتزلة الزيدية بعض أهل السنة. المذهب الثاني لجمهور أهل السنة أن الفسق لا يمنع من استدامة الإمامة نظرا لما ترتب على هذا، يعني على الخروج من الفتن وإراقة الدماء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة، نعم، والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر، إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر. القاضي عياض رحمه الله يقول ولا تنعقد لفاسق ابتداء، لأن العدالة شرط في من يتقلد منصبا عاما. إذا كان شرط في من يتولى عقد الزواج للمرأة، لا نكاح إلا بولي وشهد عدل، واشترطنا في الشهود اللي بيشهدوا على عقد الزواج صرمًا قد كده أن يكونوا عدولًا، فأولى من يتولى ولاية عامة ومن توكل إليه الأمور كلها. هو أصلًا ما قلد الإمامة إلا من أجل أن يردع الفسقة وأن يمنعهم من الاستطالة على الناس، فكيف إذا كان هو نفسه الإيه؟ الفاسق والظالم؟ يعني أليس بعجيب استرعاء الذئب؟ الشاعر يقول والشاعر يقول وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. وطني أو يعني أو قال أمتي كم صنم مجدت بيته لم يكن يحمل طهر الصنم. لا تلوم الذئب في عدوانها إن يكن راعي عدو الغنم. لا تلوم الذئب في عدوانها إن يكن راعي عدو الغنم. فعن هنا بنتكلم عن لحظة العقد، لحظة ابتداء العقد، لحظة ساعة واختيار. لا يجوز للأمة أن تقلد أمورها لظالم أو لفاسق. وقد قال تعالى لخليله إبراهيم إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. نعم. ثم قال القاضي عياض فلو قرأ على الخليفة الفسق، نعم، قال بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب، نعم، وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه، نعم، للأحاديث الواردة في ذلك. نعم. ابن التين يقول الذي عليه العلماء في أئمة الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. طب عندنا مذهبان كبيران كما رأيتم، تعالوا بنا بالراحة كده نبحث ما هي يعني البراهين، ما هي الحجج، ما هي الدلائل التي اعتمد عليها كل فريق، وكيف ناقشها الفريق المقابل، وكيف نخلص في النهاية بخلاصة حتى نكون موقف شرعي ناضج واضح. يعني المعالم لعدة كنت بتسمعني في اللحظة دي انفصل شوية عن الواقع يعني الموضوع عشان ما يبقاش كل كلمة اسمعها تعمل لها خير كده موصلها لحتة معينة. يعني حاول ان المسألة اولا تتجرد للمسألة من حيث التنظير يعني ولذلة الشرعية، ثم ننظر بعد هذا في التطبيقات العملية بعد ما تستقر المسألة نظريا. أولا يعني الناس اللي هم قالوا ينعزلوا الحاكم بالظلم أو الفسق، طبعا عندهم أدلة، خوارج المعتزلة الزيدية بعض أهل السنة، فما الذي استدلوا به على هذا؟ قال أولا يا أخي يعني إن عندك عمومات النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كنت بتنكر على منكر جزء صغير عمل واحد جارك وأقصانه إنه يظلم واحد جنبيه، طب عندما تأتي مظالم عامة وتكتسح أمامها الملايين من البشر وهؤلاء إذا ظلموا ظلموا ظلما لا يقدر عليه أحد، إذا ظلموا ظلموا ظلما لا يقدر عليه أحد، نعم، كما أنهم إذا أحسنوا أحسنوا إحسانا لا يقدر عليه أحد. فقالوا عمومات النصوص التي تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى من دي عامة منكرا وكلمة منكرا عامة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. الحديث الثاني فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ثم قال ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. فقالوا هذه يعني كتلة من النصوص، جبنا عليها مثال واحد أو اثنين بس فيه يعني جملة من النصوص في هذا الفلك. الكتلة الثانية قالوا النصوص التي تدل على مجاهدة الظلمة وكفهم عن الظلم. ففي الحديث الذي أخرجه مسلم ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون أو يفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ثم قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يقول ابن رجب الحنبلي بعد إراده لهذا الحديث وهذا يدل على جهاد الأمراء بجد. بس احفظ الكلمة دي لأن لها بقية اللي استشهد بها كأنه قص الكلام من المنتصف لأن نهاية الكلام يرد على أوله فسوف نتبينها بعد قليل. طيب الحديث الثاني سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. نعم. وعند الترمذي بزيادة ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. هذه الكتلة الثانية من النصوص بنصوص أخرى في نفس المعنى فقط بنجيب مجموعة من الكتل. الكتلة الثالثة نعم قال النصوص الدالة على التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان ووجوب قتال الفئة الباغية. فمن ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. ومن ذلك قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم. فقد أمر الله تعالى بقتال الفئة الباغية سواء كانت مع الإمام أو ضده. فلو خرجت طائفة محقة يعني على إمام جائر وجب على المسلمين نصرته. احنا لنزل بنستشهد للقائلين يعني بوجوب الايه الخروج بالفسق والظلم. طيب الدليل اللي هو بعد كده قالوا من ناحية التطبيق العملي في القرون الاولى قالوا موقف الصحابة رضي الله عنهم في إبان الفتنة. نعم. فمنهم من كان مع علي ومنهم من كان مع معاوية والقلة القليلة التي اعتزلت. نعم. ولم يحتج أحد منهم بأنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا بالكفر لا في قتاله ولا في اعتزاله. طيب أخذ دليل ماذا قالوا؟ يعني قالوا اعتبار الدوام بالابتداء يعني كما أن الفسق يمنع من ابتداء عقد الإمامة فإنه يمنع من استدامتها. اعتبار الدوام بالابتداء. مش احنا متفقين أنه لا يجوز أن تعقد ابتداء لفاسق؟ فقالوا إن استدامتها أيضا لا تجوز لفاسق كما أن ابتداءها لا يجوز أن يكون فسق. يعني قالوا لاتحاد العلة في الحالتين نعم وهو عدم الثقة به وائتمانه على المسلمين. فهذا المعنى يتحقق في الدوام كما يتحقق عند الابتداء. هذه أدلة الايه الفريق القائل يعني بوجوب الخروج بالظلم والفسق. طيب أدلة الفريق الثاني صاحب المذهب القائل بأن الواجب هو الصبر دفعا للفتن والمفاسد التي تترتب على إراقة الدماء. يعني قالوا النصوص التي تأمر بالصبر على جور الأئمة وتنهى عن الخروج عليهم وهي كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي. أول حديث عبادة بن الصامت الذي بدأنا به بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا ثم قال وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني وشيخ الإسلام يقول في التعليق على هذا: فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمر وذلك ظلما منه. ثم قال ونهى عن منازع يعني ثم قال ونهي عن منازعة الأمر أهله وذلك نهي عن الخروج عليه. طيب حديث أم في الباب حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا: ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ فقال: لا ما صلوا، لا ما صلوا. إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا ما صلوا. في ذلك أيضا حديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ثم قالوا: موقف بعض علماء الصحابة وعلماء السلف الذين اعتزلوا الفتنة وتوقفوا عن القتال فيها كعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وسعيد بن زيد وأبي بكر وعمران بن حسين وغيرهم، يعني ويذكر كثير من أهل العلم أن هذا هو الذي استقر عليه رأي السلف في هذه القضية. الحافظ ابن حجر يقول في ترجمته للحسن بن صالح تعليقا على ما نسب إليه من أنه كان يرى السيف، نعم، قال: وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى لما هو أشد منه. استقر، يعني كان هناك خلاف عند السلف هذه القضية، كان هناك مذهب قديم لهم بجواز ذلك، إلا أن الأمر قد استقر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى لما أشد منه. ثم قالوا: إن الفساد الذي يجلبه قتالهم أعظم من الفساد الواقع بجورهم، فوجب الصبر وترك القتال دفعا لأعظم المفسدتين. ثم قالوا: لا سيما وأن استقراء التاريخ يدل على أن حركات الخروج على الأئمة في التاريخ الإسلامي قد تولد عنها من الشر أضعاف ما تولد عنها من الخير. ثم قال: ولقد ذكر أبو الحسن الأشعري 25 خارجا من آل البيت لم يكتب لأحد منهم في خروجه نجاح. استقراء يعني حركات التاريخ أن 25 خارجا من آل بيت النبوة وهم خارجوا ضد الظلم وضد الفسق وينشدون العدل ويطالبون به لم يكتب لأحد منهم في خروجه نجاح. نعم. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد عنه من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك في العراق، وكابن المهلب الذي خرج على أبيه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة. ثم قال: وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا أو أن يغلبوا، إما أن يغلبوا أو أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. استقراء التاريخ الواقع التطبيقي والتطبيقي والعملي. احنا الآن استعرضنا أدلة هؤلاء يعني واستعرضنا أدلة هؤلاء، بقت المناقشة والترجيح عشان نكون موقف بعيدا عن تصعيد النظر إلى الواقع المعيش. خلينا نحرر المسألة في أصلها شرعا، فإن خير الهدي هدي محمد، ثم بعد هذا ننطلق إلى التطبيقات الواقعية بعد هذا. بيتهيألي يعني المناقشة الأسبوع القادم إن شاء الله، أقصد يوم الخميس، إن انتهى الوقت. بس يلا دي أبي ماشيين واحدة واحدة، خطوة خطوة، من غير زعل. احنا كده زعلنا حد؟ ده مثال علمية بحتة، قال فلان قال فلان، وهذا يدل لكل فريق. وأسأل الله لي ولي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، ويجيب العواقب سليمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
مثل نوري كمشكاة، مشكاة فيها مصباح.